أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في بحث جديد، تعليق على ما تقدم سابقا بما يرتبط بالإشكال الثالث على رواية علي بن مهزيار. فما أدري هل هو سبق لسان أو أنا ناسي ماذا قلت. علي بن مهزيار نص النجاشي على أنه من خواص أبي جعفر الثاني عليه السلام، ومن وكلاء وخواص أيضا أبي الحسن الثالث عليه السلام. أبو جعفر الثاني هو الإمام الجواد، وأبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي عليهما السلام. فعلى كل تقدير، هذه الرواية بقرينة ابن شبرمة يراد من أبي جعفر هو الإمام الباقر، فلا يتناسب هذا الشيء مع طبقة علي بن مهزيار. هذا هو الاستدراك، لأن بعض الإخوة كتب كأنه قلت أنا أبو جعفر الإمام الهادي. المهم هكذا كانت، خب لا مهم، المسألة واضحة، واضح الفكرة صار. أيضا قبل أن ندخل في الفرع الثالث والأخير في هذه المسألة، هناك تذييل لابد من التعرض له يرحمكم الله، وهو أن الطبرسي في الاحتجاج روى عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ سؤال عن من؟ عن الربيب. فأجاب عليه السلام: إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فروي أنه يجوز. واضح الكلام؟ فقد يقال بأن هذه المكاتبة مخالفة لما تقدم، إذ فيها تفصيل بين كونها في حجر الرجل وعدم كونها في حجره، والحال أنه بمقتضى صحيحة محمد بن مسلم ذكرنا أن البنت تحرم ولو كانت قد ولدت بعد انفصال أمها عن زوجية الأول، وهذا ينافي ما في هذه المكاتبة. واضح الإشكال؟ لكن هذه المكاتبة مطروحة ولم يعمل بها. أولا هي قاصرة السند، لم يعرف لنا سند الطبرسي إلى الحميري. ثانيا معرض عنها بالإجماع على خلافها، واضح الكلام؟ ثالثا ضعيفة الدلالة من ناحية أن الإمام عليه السلام نسب الجواز في صورة عدم كونها في حجره إلى الرواية، لأنه هو حكم بذلك. ففي دلالتها إشكال. لجميع هذه الأمور لا تصلح هذه الرواية لمعارضة ما تقدم. هذا كان تمام الكلام في الفرع الثالث. الفرع الثالث قال في العروة: وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا، وبنتها. شوف إذا ماذا قال: أم المملوكة وإن علت مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني دخل بالبنت أم لم يدخل، لكنه قال وبنتها. بنتها مقيدة فقط في صورة الدخول. بعض المعلقين على العروة أشكل أنه كان ينبغي أن يقيد البنت بصورة الدخول، لم يقيد البنت بصورة الدخول بمقتضى المقابلة، لأنه في الأم قال مطلقا، في الأم في البنت لم يقل مطلقا، يعني مقيدة بصورة الدخول. فمن ناحية العبارة لا يوجد إشكال. الكلام في هذا الفرع في إلحاق المملوكة بالمعقود عليها، الظاهر أن الفتوى بالإلحاق محل وفاق بين أصحابنا، بل نسب ابن قدامة ذلك إلى العامة أيضا. وهناك روايتان معتبرتان تدل على هذا الفرع. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده إلى الحسين بن سعيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عن رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها، ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل يحل له أن ينكحها؟ فكتب عليه السلام: لا يحل. هل تدل على حرمة الأم؟ الرواية الثانية ما رواه عليكم السلام الشيخ الصدوق في الفقيه، وهو صحيح السند أيضا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل
كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام. صحيحة الأولى تحرم الأم، والصحيحة الثانية تحرم ماذا؟ تحرم البنت. واللطيف في الصحيحة الثانية حرمت البنت التي ولدت بعد خروج الأم عن ملكه، فشبيهة بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الأم في 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 العقد، التفتنا لا في الملك. هذا كله لا كلام فيه، إنما الكلام أنه يوجد في مقابل هاتين الصحيحتين ما يعارضهما، وهما خبران: الأول ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت، ثم أصاب بعد أمها، قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرة. واضح الكلام؟ فهذه الرواية تدل على جواز إصابة أم المملوكة التي كان قد وطأها، فالأم لم تحرم عليه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا ما رواه الشيخ بإسناده عن رزين بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها. أيضا هنا الرواية الأولى من المعارضة واردة في الأم، والرواية الثانية واردة في البنت. فأصيب ابنتها، أيحل لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس به. فالمعارضة بين هاتين الطائفتين واضحة ومستقرة. الطائفة الأولى تدل على حرمة الأم والبنت، الطائفة الثانية تدل على حلية الأم والبنت. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بالنسبة للخبر الأول المعارض يجيب عنه بالجواب التالي: وهي أن هذه الرواية ليست صريحة في المعارضة، لأن التعبير الوارد فيها هو قوله بعد أن ماتت المملوكة ماذا قال؟ ثم أصاب بعد أمها. لو كانت أصاب أمها بمعنى وطأ أمها والإمام قال لا بأس كان التعارض ثابت. واضح الكلام؟ لكن هو ما قال وطأ أمها، قال أصاب أمها، أصابها بمعنى دخلت في ملكه، اشترى الأم، ويصدق على الأم بأنه أصابها. فإذا الرواية الأولى ليست ظاهرة في المعارضة، فيمكن الجمع حينئذ بينها وبين الطائفة الأولى بأن السؤال في الطائفة الأولى عن وطئ الأم فقال الإمام حرام، والسؤال في الطائفة الثانية عن ملك الأم فقال الإمام عليه السلام حلال. فالموضوع بينهما مختلف. فالإصابة تكون بالملك، تكون بالاستخدام، وتكون بالوطء، ولا يقع التعارض إلا إذا كان المقصود من الإصابة الإصابة بالوطء، وهذا لا معينة له. إن قلت إن قوله عليه السلام وليست بمنزلة الحرة كاشف عن أن الإصابة تشمل الإصابة بالوطئ، فبالتالي يكون هناك قرينة على أن المراد من الإصابة الإصابة بالوطئ. يجيب الشيخ الطوسي عن هذا الإشكال أن معنى أنها ليست بمنزلة الحرة، شوف في الحرة هناك عقد وهناك ماذا؟ وطئ. في الأمة الذي يقابل الوطئ هو الوطئ، أما الذي يقابل العقد ما هو؟
الملك.
هو الملك. فهي ليست بمنزلة الحرة من ناحية المالك، فلا تتوهم أنه لكون الملك في الإماء في قبال العقد في الحر في الأحرار في الحرائر، فكما أن الأم لا يجوز العقد عليها هذه لا يجوز ملكها. يقول لا، هذه ليست بمنزلتها، فهي ناظرة إلى أصل الملك، فبالتالي يرتفع التعارض بينها. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الطوسي.
عادة بالرواية تعبر أصابة أو أصابين
يعبر بماذا؟ كناية عن الوطئ.
نعم.
هذا الكلام الذي ذكره شيخ الطائفة رحمة الله عليه إن كان المقصود منه التفتيش عن وجه لرفع التعارض فلا بأس به، لكن الكلام أين؟ لأن هذا يكون حينئذ من الجمع التبرع. نحتاج إلى وجه عرفي لا مطلق التوجيه. وإن كان مقصوده من ذلك أن هذا هو ظاهر الرواية فهو أمر غير مسلم. ليه؟ لسببين. السبب الأول أن الإصابة وإن كانت لسبب واحد، وذلك لأن الإصابة وإن كانت تستعمل بمعنى الملك، وعندنا قرينة على ذلك وهي الرواية الثانية، لأنه في الرواية الثانية ماذا قال؟ قال فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها. فلو كانت الإصابة بمعنى الوطئ كان المعنى هكذا، أطأ ابنتها أيحل لي أن أطأها، لا معنى له. يعني إصابتها بمعنى تقع تحت يدي، إما بالملك إما بالتحليل وإما بعقد. فقال له ولكن فيما نحن فيه لابد أن نحمل الإصابة لا على الملك لكثرة الروايات التي لم تمانع من أن يملك الإنسان للبنت وأمها. فلا يعقل أن يكون سؤال الراوي عن إصابتها بالملك لوضوح هذا، فلا بد أن تحمل الإصابة على الإصابة بالوطئ، فيبقى ماذا؟ التعارض. هذا بالنسبة لجواب السيد لجواب الشيخ الطوسي عن الرواية الأولى. أما الرواية الثانية، الشيخ الطوسي أيضا ذكر أن أول ما في هذه الرواية أنها شاذة نادرة لم تروى عن غير رزين بياع الأنماط. نعم تكررت في الكتب، لكن هي رواية ماذا؟ واحدة. واضح الكلام؟ وما كان هذا شأنه من الشذوذ والندرة لا يعترض به على الأخبار الكثيرة ولا على ظاهر القرآن. ظاهر القرآن كيف؟ لأن أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم يصدق من نسائكم، يصدق على النساء، تصدق كلمة النساء على الحرة والأمة. فمقصود من ظاهر الآية يعني إطلاق الآية. هذا مناقشة السيد الخوئير الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لهاتين الروايتين. عن بعضهم وعليه صاحب الوسائل بحمل الطائفة الثانية على التقية. واضح الكلام؟ سيد الخوئي لم يرتضي هذا الحمل لصاحب الوسائل. ليش؟ يقول لأن ابن قدامة نقل كما تقدم أن هذا الحكم متفق عليه عند علماء العامة، فلا فرق بيننا وبينهم في هذا الحكم. فإذا لا يوجد فرق تتقي ممن؟ منشأ اشتباه مثل صاحب الوسائل هو توهم أن كل مخالف للكتاب ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على التقية. لأنه هذا رأي عند جماعة أن هذه ضوابط الترجيح نرجعها إلى ضابطة واحدة، فالمخالف للكتاب هو عينه الموافق للعامة، فنحملها على التقية حينئذ. فلكون هذه الطائفة الثانية مخالفة للكتاب فلا بد أن تحمل على أنها ماذا؟ موافقة للعامة، فتكون محمولة على التقية. طبعا هذه النظرية لا نؤمن بها، لأنه قد يخالف شيء للكتاب ولا يكون موافقا للعام. الاختلاف والتخلف بينهما قرين على تعددهما لا على وحدتهما، فبالتالي لا يمكن الموافقة على هذا الجواب. سيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا بعد أن رد كلام الشيخ الطوسي بالنسبة للرواية الأولى من الطائفة الثانية تصدى هو لدفع الإشكال، قال أن الرواية الأولى مروية عن محمد بن سنان، ومحمد بن سنان عند السيد الخوئي ضعيف، فتكون الرواية ضعيفة السند ولا حجة لا يعارض الحجة. أما الرواية الثانية فوافق السيد الخوئي الشيخ الطوسي من أنها رواية ماذا؟ شاذة مطروحة عند الأصحاب، لم يرويها إلا بياع الأنماط ومخالفة لظاهر الكتاب، فوافق الشيخ الطوسي على ذلك. التعليق على هذا الكلام يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.